أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يقع في ضمن متابعة الحديث عن موضوع الخيانة كأحد الأمراض الأخلاقية والذنوب الدينية، وقد سبق أن تحدثنا عن الخيانة المالية والخيانة في الأعمال وسواها من المواضيع، وحديثنا اليوم يتناول موضوع الخيانة الزوجية. افتتحنا بذكر الآية المباركة من سورة يوسف، والتي يتحدث فيها القرآن الكريم عن تلك اللحظة النهائية التي أنهت سلسلة من المقدمات والأجواء والأزمنة التي كانت امرأة العزيز، وهي الحاكمة في ذلك القصر، أنهت فيها كل هذه المقدمات لكي تطلب طلبا صريحا الخيانة من يوسف. القرآن الكريم يتحدث في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات المباركات في معان معبرة جدا، في كل آية بل في كل كلمة. في أصل القصة لاحظوا أن الخيانة التي أحيطت بسرية تامة وبمحاولات ألا يطلع عليها حتى من كان حاجبا وحارسا في القصر، فضلا عن خارج القصر، فضلا عن من هو في غير ذلك الزمان، هي باشرت غلقت الأبواب، ولم يكن بابا واحدا مقتضى جمع الأبواب أنها أبواب متعددة احترازا واحتياطا، ومو أغلقت وإنما غلقت. وهذه الحالة من التغليق بالتشديد فيها إشعار بشدة الاهتمام والإحكام. مرة أنت تقول أغلقت الباب، ومرة تقول غلقت الباب، بمعنى أنني سعيت ألا يفتح. غلقت الأبواب وليس بابا واحدا، ثم أعربت بصراحة عن رغبتها، والوضع سري ولا يوجد أحد ناظر ولا أحد يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد فضيحة إنسان بخيانة لا تقتصر الفضيحة على معرفة الزوج ولا معرفة أهل المدينة الذين قالوا، قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ولا في ذلك الزمان، وإنما إلى زماننا الآن، وإلى أن يبقى هذا القرآن آلاف السنين مئات الملايين من البشر عرفوا أن هذه المرأة الخائنة قد قامت بالخيانة مع سعيها الشديد في الاستتار. وهذا يبين لنا قضية مهمة، أن من يرد الله فضيحته لا يمكن لأحد أن يستره، لا ليل يستره ولا زمان يخبئه ولا باب يحفظه، إلى يومنا هذا يضرب المثل إلى هذه الحالة في الخيانة بهذه المرأة مع شدة احتياطها. لذلك ينبغي أن يتوجه كل إنسان إلى ربه بأن يستر عليه ما أذنب. اللهم استرنا واستر ما علينا واحفظنا ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. فهذا نموذج يقدمه القرآن الكريم في الخيانة، في المقابل النموذج الأبرز في العفة والاعتصام. قال معاذ الله، إني أعوذ بالله عز وجل، قال معاذ الله، إنه ربي، هذا الرب أحسن مثواي. هنا معنيان ذكر المفسرون، البعض قال أن إشارته إلى إنه ربي أحسن مثواي يقصد أن العزيز هو مالكه ومولاه، وقد أحسن مثواه وأوصاها بشدة العناية به، فلا يناسب خلقه أن يخون صاحب النعمة عليه. هذا رجل له أفضال كثيرة علي وأحسن مثواي وأنقذني من عدم ومن فقر ومن حاجة، وحفظني واهتم بشأني، وهو رب نعمتي، فكيف أخونه في قصره؟ هذا رأي ذهب إليه قسم، وقسم آخر قالوا لا، إنه ربي إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أن يوسف قد عبر عن الملك تارة بالرب، ولكنه لم ينسبه إلى نفسه، يقول هؤلاء المفسرون، قال اذكرني عند ربك، ولم يقل اذكرني عند ربي، بمعنى أنك أنت تراه ربا لك. ولهذا قالوا إن نبي الله يوسف لا يقصد هنا إنه ربي يعني العزيز، وإنما يقصد رب الأرباب وملك الملوك والله سبحانه وتعالى، وهو الحقيقي الذي أحسن مثوى يوسف، هو الذي انتجبه واجتباه، وهو الذي حفظه في البئر، وهو الذي سخر له السيارة القادمين، وهو الذي ألقى محبته في قلب العزيز. المحسن الحقيقي لنبي الله يوسف هو الله سبحانه وتعالى، وباقي الأشياء هي أدوات ووسائل، خصوصا في موارد متعددة عبر عنه بأنه ربه أي الله سبحانه وتعالى. على أي حال، قد يكون المعنى الثاني هو أوفق بالمعنى الديني، والمعنى الأول أوفق بالمعنى الاجتماعي، يعني أنا أخلاقي الاجتماعية لا تقبل مني أن أخون شخصا قد أنعم علي وفي داخل بيته كما يقولون أقوم بعمل من هذا النوع، فإنه مستنكر عند العقلاء. صديقي خليك تدخل داخل بيته ويأتمنك على أهله وعرضه وماله فتخون من حيث ائتمنك، هذا أمر قبيح جدا عند عقلاء الناس حتى لو لم يكونوا متدينين. على أي حال، هذه صورة يقدمها القرآن الكريم في سورة يوسف، تتحدث عن محاولة خيانة قامت بها امرأة وهي على فراش الزوجية أن تخون زوجها. أحيانا يتصور قسم من الناس أن هذا النمط من الذنوب وهذه الخيانات إنما هي في هذه الأزمنة، يعني يقول لك الآن بعد انتشار وسائل التواصل والاجتماعي وغير ذلك كثرت قضايا الخيانات وكثر الطلاق بسبب ذلك، وكأنهم يلقون باللوم على الوسائل وعلى الإمكانات، وهذه فكرة خاطئة. الخيانة الزوجية من قبل الزوج أحيانا ومن قبل الزوجة أحيانا أخرى موجودة في كل العصور، والوسائل ليست أسبابا وإنما هي مسرعات أو مبطئات. السبب الحقيقي في الخيانة هو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم الالتزام الديني والأخلاقي، وهذا قد يوجد في زمان نبي الله يوسف وقد يوجد في زمان الجاهلية، كما في قضية والدة زياد بن أبيه، وقد يوجد في بعض قصور العباسيين. سوف يأتي بعد أيام ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، إحدى نساء امرأة خليفة عباسي اتهمت بعد وفاة زوجها بواحد من الوزراء، اتهمت بالخيانة معه. طيب، وهي أيضا في درجة من الرفاه والملك والرئاسة وغير ذلك. وإلى هذه الأزمنة الحديثة أيضا، فنحن وجدنا هذه الحالة من رجل يخون زوجته بإقامة علاقة غير مشروعة، أو من زوجة تقيم هذه العلاقة غير المشروعة مع رجل، في كل الأزمنة هذه موجودة. لا يصح أن نأتي ونلقي بالمسؤولية على هذه الوسائل وعلى هذه الأساليب. السبب الرئيس ليس هذه الوسائل، السبب الرئيس عدم الخشية من الله عز وجل، السبب الرئيس عدم تطبيق الدين في هذه الموارد. عندما يأتي مثلا في الشرع ويقول أن أهم صفات الزوجة بالنسبة إلى زوجها أن تحفظه في ماله ونفسها، هذا مقياس لهذه الزوجة المتدينة أو لا، سواء كان عندها انترنت أو ما عندها انترنت، سواء كانت في الزمن القديم أيام يوسف أو في زماننا هذا، إذا حافظت على نفسها واعتصمت بتوصيات دينها وتمسكت بأهداب أخلاقها، لا يختلف الحال أن تكون في عصر الصواريخ النووية أو في عصر السهم والسيف. وهكذا الحال بالنسبة إلى الزوج. القضية الأخرى أن الخيانة كما تحصل من الزوجة أيضا من الممكن أن تحصل من الزوج. طبعا لابد أن نستثني هنا ما يكون من العلاقات مغطى بغطاء شرعي، لا يمكن لنا أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من عدي مثلا الزواج الآخر الشرعي كالزواج المنقطع مثلا، أو الزواج بالثانية أو الثالثة، هذا ليس خيانة من الناحية الشرعية، هذا له بحث آخر، هل هو حسن أو غير حسن بحث، وهل هو خيانة في نظر الدين أو ليس خيانة هذا بحث آخر. نحن حديثنا عن تلك الخيانة التي تعد في نظر الدين ذنبا وجريمة وتعديا على أحكام الله عز وجل. يحصل في هذه الفترات مثل هذه الأمور. كما قلت الوسائل الموجودة قد تسرع في هذا الأمر. في السابق ربما كان يحتاج إلى ذهاب شخصي إلى بيت فلانة المنحرفة لينحرف معها، الآن لا يحتاج إلى هذا الأمر، الواتساب طريقة سهلة للتواعد، الفيسبوك طريقة سهلة للتعرف، وأحيانا يبدأ الإنسان بزعمه في شيء عادي، عندنا حوارات سياسية أو ثقافية أو أحيانا حتى دينية، ثم يبدأ يستحسن هذه فرضا هذه الفتاة، ويتحول الاستحسان إلى إعجاب، إلى فترة أخرى أحدهم يقول صرت لا أصبر عن التخاطب معها، بمجرد أن مع أنه متزوج، بمجرد أن يأتي من العمل ينصرف لكي يجد هل هي على الخط لكي يتبادل معها في ما يزعم الأفكار، وبالتدريج الإعجاب يتحول إلى ثناء ومدح ومكالمات وإلى غير ذلك. فإذا كانت تلك من النساء اللاتي ينزلقن بأسهل شيء، ولا سيما إذا كانت متزوجة فإنها ترتكب في هذه المقدمات أمورا غير مشروعة. وقد حصلت حالات للأسف الشديد انتهت إلى خيانة مجلحة صلعاء كما يقولون، بحيث تورط هذان في أمر الخيانة والعلاقة غير المشروعة التي تنتهي إلى الزنا والعياذ بالله عز وجل. لذلك وجدنا كم كان العلماء في هذه الجهة استهداء منهم بأحاديث المعصومين عليهم السلام أن يرفضوا المقدمات التي تنتهي إلى هذه النهايات، مثل عندنا وقد سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع ذات مرة في موضوع العلاقات الزوجية، فقط نشير إليه هنا إشارة عابرة بالمناسبة. تأتي قضية المفاكهة وتبادل النكات، ومع أن ظاهرها أمر طبيعي، تجي تقول أنت لا تصير لنا كلش متعنت وبغمي حسب التعبير، شوية أضحك فرفش جيب نكتة استلم نكتة وعلى هذا المعدل. هذه بالتدريج تكسر الحواجز، تتطور فيما بعد إلى بعض النكات ذات الصبغة الجنسية، وبالتدريج تفتح أبوابا اللي تنتهي نهايات غير حسنة. عندنا في هذه الفترات ما يساعد على هذا الأمر، على أمر الخيانة، ما تصوره بعض المسلسلات والقصص في التلفزيونات لا سيما الأجنبية وشبه الأجنبية، تصنع لك بيئة أن هذه فتاة متزوجة لكن زوجها قاس ويتكلم معها بعنجهية وجبروت وربما يضربها، فجاء ذلك الرجل الآخر الشاب الوسيم الذي كلامه كلام طيب، وأخذت تبثه همومها وتطور الأمر وصار ما صار، لا تسأل عن الخبر كما يقولون. ثم يصور لك أن هذه كيف كانت في أعلى درجات السعادة مع هذا الشاب الوسيم الحنون الرومانسي. انتقلت القضية من أن هذه جريمة اسمها جريمة زنا امرأة متزوجة إلى أنهم حاولوا أن يستقطبوا المشاهدة إلى أن هذه كانت مظلومة، والآن جاء هذا ورفع الظلمة عنها، يصنعون بيئة يتعاطف فيها المشاهد لا سيما ذو الجنب العاطفية يتعاطف فيها المشاهد مع هذه الفتاة ومع عشيقها أو حبيبها الجديد، مع أنها متزوجة. اختفى جانب القبح، جانب الشناعة، وزين هذا الأمر. هم لا يقولون للزوجة إذا صادفت شيء من هذا القبيل اعملي هذا العمل، لا يقولونه بالصراحة، ولكن مؤدى هذا الفيلم أو هذا المشهد هو هذا، أنه بالتالي من حقك إذا كان الزوج شديدا أو عنيفا أو غير ذلك أن تشوفي إلش في هالأثناء آخر ممن يعطيك حنانا. طيب هذه متزوجة، وللأسف تحصل حالات فيها تبرير والتبرير كله مرفوض، أنه أنا مثلا زوجي يضطهدني يظلمني ما يحترم شخصيتي، فأدى ذلك إلى أن أذهب مع فلان لأنه يحترم شخصيتي ولأنه يكرمني ويشتري للهدايا، هذا أمر محرم منه ومنك، كلمة منه لك هو حرام، فضلا عن لمسة فضلا عما بعد ذلك. أو أنا زوجي على سبيل المثال يغيب فترات طويلة وأنا ما أقدر أتحمل، إذا ذهبت إلى هذا الطريق، أنت ترتكبين الزنا وهو محرم. إما أن هذا الزوج يستطيع تغيير عمله بحيث يأتي إلى زوجته ويكون معها بمقدار ما يشبع رغبتها، وإلا فليريا طريقا. أما واحد هو الأصل واحد سبير حسب التعبير على الانتظار، هذا أمر محرم لا يمكن تبريره لا دينيا ولا أخلاقيا. وكما في جهة النساء أيضا يوجد لدينا للأسف عبث في جانب بعض الرجال، هو مطمئن يزعم أن زوجته في البيت، ولكن هو يخرج هنا وهناك فيبدأ بنفس الطريقة أيضا، مكالمات ومواعدات وغير ذلك، وكلها ضمن إطار غير مشروع من الناحية الدينية. وهذا لا يعلم أنه إذا فتح هذا الباب لنفسه قد يفتح الباب على أسرته وعلى عائلته. طيب، ينبغي إرجاع المسألة إلى حقيقتها، لا ينبغي التخفيف منها. هذه كلمة أنه أنا أعيش حرمان عاطفي لذلك رحت مع فلان أو فلان، هذا تعبير خاطئ. التعبير الصحيح أنني ذهبت لإقامة علاقة عبر عنها في الشرع بتعبير الزنا، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا. هذا الشخص الذي يقول أنا لا أجد مع زوجتي ارتياحا، ما عندها ثقافة هذه، ما عندنا تفاهم، أقعد وياها ما عندي حوار، فأنا أروح أتحاور مع فلانة وفلانة، لا تضحك على نفسك. هذه بداية بالنسبة إلى بعض الناس، بداية الانزلاق في علاقات محرمة. ذاك الطرف الذي تتناقش معه إن كانت غير متزوجة توكل على الله، الطريق معروف شرعي، واذهب وأقم معها علاقة زواج شرعية. أما إذا كان لا يمكن كأن تكون ذات زوج فهذا طريق النار لا تستطيع أن تتحرك فيه. لا تخدع نفسك، غيرك سلك هذا الطريق وتورط فيه وانزلقت رجله، والبعض استمرأ هذه الطريقة وذهب فيها، وقد جعل هذا الذنب من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. في الحديث أن عبد الله بن مسعود يسأل نبينا المصطفى محمد، قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ شنو من الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. الشرك بالله هذا من الذنوب العظيمة جدا.
قال ثم أي، يعني أي ذنب في الدرجة الثانية؟ قال أن تقتل ولدك. قال ثم أي، لأنه كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هنا ما إله مدخلية، يعني لو زنى هذا بحليلة غير جاره ما يخالف، كلا، وإنما عادة هذه هي الأقرب، شيء من العلاقة، شيء من الارتباط، روحة جية إلى غير ذلك. طيب، أحدهم كان يقول رأيت حركات غريبة من شاب كان يجلس إلى جوارنا، فراقبت الوضع، شفت أنه يأتي في أوقات غير طبيعية، يجيب أشياء لنفترض باسم البيت أو غير ذلك، فرأيت أن الأمر يحتاج إلى شيء من الملاحظة ومن أن أرى هذه الزوجة، لأنه بالتالي لا بد أن يكون هناك شيء من القبول في هذا المنزل. أما واحد يجي على طول ويدق الباب ويدخل ما يصير هذا. في كثير من الأحيان هذه العلاقة، إلا إذا كان الإنسان متدينا مراعيا لهذه الأمور، هذه ولو ظاهرها طبيعي إلا أنها قد تحكي عن أشياء غير طبيعية. فأن تزاني حليلة جارك باعتبار أن الوضع خصوصا في تلك الأزمنة المجاورة أقرب إلى وجود العلاقة. الآن بعد هذا الأمر ما موجود، الآن هذا بواسطة هالوسائل هذه أصبح الناس كلهم جيران بعض. الحديث الآخر في عقاب الرجل الزاني، لن تجد ذنبا أعظم من رجل هدم الكعبة أو قتل النبي أو رجل أراق ماءه في فرج امرأة حراما، يعني مارس معها العلاقة الجنسية وهي لا تحل له، هي محرمة عليه. وتعلمون أن هذا الأمر من الأشياء التي تشدد فيها الشرع، بحيث لو أن إنسانا قام بعلاقة من هذا النوع والعياذ بالله مع امرأة متزوجة، زنى بامرأة متزوجة كان بينهم علاقة، الرأي المعروف بين علمائنا هذه تحرم عليه حرمة مؤبدة، يعني لو فرضنا أن زوجها طلقها فيما بعد لا يستطيع هذا الزاني بها أن يتزوجها. إجت قالت إلى والله أنا وضعي الكذائي النفسي والاجتماعي وهذا زوجي ما يدير باله علي، وأخذ ينصت إليها وهي تتكلم إلى، ثم تواعد ثم قام بعملية الزنا معها وهي متزوجة. الزوج على سبيل المثال رأى أن سلوكها غير مناسب قام طلقها. الآن هذا الذي زنى بها وهي متزوجة على الرأي المعروف عند علمائنا لا يستطيع أن يتزوجها إلى أن تموت أو يموت، يعني هي محرمة عليه حرمة مؤبدة. طيب، هذا نوع من الحفاظ على الأسرة واحد، ونوع من الردع القوي لهذا الإنسان أنه أنت تعاقب بخلاف ما أردت أنت أيها الخاطئ، كنت تريد المتعة واللذة وهي غير متيسرة إليك، محرمة عليك باعتبارها متزوجة، قمت بذلك. الآن الشارع يعاقبك، الشرع يعاقبك بأنه حتى لو طلقها زوجها أو مات عنها زوجها لا تستطيع أن تتزوجها أبدا. في حديث آخر في عقوبات الزاني والزانية، نعوذ بالله، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر قال: للزاني 6 خصال، 3 في الدنيا و3 في الآخرة، أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، هذا إذا عنده نور في وجهه، على فرض أن هذا عنده نور في وجهه الزنا يذهب بنور وجهه. عندنا أشياء تأتي بنور الوجه مثل صلاة الليل وفقكم الله وإيانا لها، وأكو بعض الأشياء تذهب بنور الوجه كالزنا. ويورث الفقر من موجبات الفقر، وهذا يعبر عن الجانب الغيبي، أن الله سبحانه وتعالى غير سعيك أنت للرزق قد يطرح البركة من عنده، هذه الله يشيلها. ذاك الوقت أحيانا تشوف نفسك تشتغل وين ما تخلي فلوسك ذاك المكان خسران، وين ما تبذل جهدك تشوفه ذاك المكان ضايع. ويورث الفقر ويعجل الفناء. وأما التي في الآخرة فيسخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار، نعوذ بالله من هذا المصير. وفي خصوص الزوجة يقول الإمام الصادق عليه السلام: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطأ في فراش زوجها أو توطئ فراش زوجها، تخلي الزوج يطلع منها إلى الشغل رايح وراء الرزق وراء الجهد وراء التعب، وهي تخلو بعشيق خاطئ لها في بيته على فراشه، هذه ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يعني هذه بعد ما يحتاج لها تعال نتحاسب حسنات وسيئات وناخذ ونعطي وإلى آخره، وإنما يغض النظر عنها ولهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمنين المأمونين، وأن يجنبنا وأهلنا وعيالنا وأبناء مجتمعنا الخيانة نساء ورجالا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.